الحمد لله الكريم الذي أسبغ نعمه علينا باطنة وظاهرة، الرحيم الذي لم تزل ألطافه على عباده متوالية متظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصي نفسي وإياكم بدراسة هذا الحديث ثم تعلمه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فدرسوها ثم تعلموها. رواه الترمذي. وقال الإمام البخاري: هذا حديث حسن صحيح. في هذا الحديث كما قال الإمام ابن رجب دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس، وفيه دليل على أن من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه وإخوانه المحبين له، ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم وتعليما لما ينفعهم. وفيه أن كل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به، كما وصف الله عز وجل به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وذكر في هذا الحديث الكفارات والدرجات والدعوات. فأما الكفارات فهي إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وسميت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات، ويحصل بها أيضا رفع الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. والدرجات المذكورة في الحديث: أحدها إطعام الطعام، وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها. والثاني من الدرجات لين الكلام، وفي رواية أخرى إفشاء السلام. والثالث الصلاة بالليل والناس نيام، فالصلاة بالليل من موجبات الجنة. وأما الدعوات المذكورة في هذا الحديث فهي دعوات عظيمة من أجمع الأدعية وأكملها، فقوله صلى الله عليه وسلم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يتضمن كل طلبك، يتضمن طلب كل خير وترك كل شر. فإن الخيرات تجمع كل ما يحبه الله تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات والمستحبات، والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله تعالى ويباعد عنه من الأقوال والأعمال. فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة. وقوله وحب المساكين أفرد المساكين بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به، كما أفرد أيضا ذكر حب الله تعالى وحب من يحبه وحب عمل يبلغه إلى حبه، وذلك أصل فعل الخيرات كلها. فقد تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأعمال التي تقرب من حبه والحب فيه، وذلك يقتضي فعل الخيرات كلها ويتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن، وذلك يتضمن اجتناب الشر كله. فجمع هذا الحديث، فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا، وتضمن سؤال المغفرة والرحمة، وذلك يجمع خير الآخرة كله. فجمع هذا الدعاء النبوي خيري الدنيا والآخرة. والمقصود أن حب المساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله عز وجل. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. أسأل الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من فضله العظيم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، من الدعوات أيضا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وأن تغفر لي وترحمني، فالمغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة كله، لأن المغفرة ستر الذنب مع وقاية شره، وأما الرحمة فهي دخول الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، المقصود من هذا الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته، فإن قدر الله عز وجل على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعها، وهذا من أهم الأدعية. فإن المؤمن إذا عاش سليما من الفتن، إذا عاش سليما من الفتن ثم قبضه الله قبل وقوعها كان في ذلك نجاة له من الشر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان عليه الصلاة والسلام يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، هذا الدعاء يجمع كل خير. فإن كانت محبة الله ثابتة في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح، ومن أحب الله أحب أحباءه فيه ووالاهم، وأبغض أعداءه وعاداهم، وأحب ما يحبه الله تعالى من الأعمال. وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعته، فيرقيه الله إلى درجة محبته قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث رواه البخاري. جعلني الله وإياكم والدين وأهلين منهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وانصر جنودنا، واحفظ حدودنا، ووفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم واشف مرضانا، وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.